الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا هي أشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغش الوجه، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ثعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا أو فيخرجون منها بشرا كثيرا، فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: رجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم، عتقاء الله، يعني يكون مكتوب في أعناقهم مثل الختم، يعني خاتم مكتوب عليها عتقاء الله، الذين اعتقهم الله دون الأنبياء والملائكة والصالحين. فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخاتم أو الخواتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الحديث أصله في الصحيحين وهو يعني في الرواية خارج الصحيحين تحقيقا على شرط الشيخين، ورواه عبد الرزاق وعنه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. وهذا الحديث يعد يعني من أو أقوى الحجج التي يستدل بها من لا يكفر تارك الصلاة ولا يخرجه من الملة بالكلية بترك الصلاة كسلا. وسنعود إليه إن شاء الله تعالى في غضون هذا البحث، لكن كما هو معلوم يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن أو قال ما يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. طبعا سبق الكلام كثيرا جدا في وعيد ترك الصلاة وخطورة التفريط في حق الصلاة وأهميتها، ونحن الآن في الحقيقة نتعرض لزاوية أخرى من البحث، يعني هي تليق بالإخوة من حيث كونهم يعني طلاب علم يعني يضعون الكلام في مواضعه ولا يغترون بأمثال هذه القضايا الخلافية، فإن نظن أن الإخوة إن شاء الله لن يقعوا بما حذر أو خافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تخبرهم بها لأن لا يتكلوا. لكن إذا كان خطاب مع طلبة علم يعني يفهمون الكلام ويضعونه ووضعه فلا حرج بل لا بد من توضيح هذه الأحكام، خاصة أن الكلام فيها يترتب عليه أو تبني موقف معين فيها يترتب عليه يعني كثير من الأحكام الخطيرة. فمثلا إذا كنا بقول بعض العلماء بكفر تارك الصلاة وخروجه من الملة بالكلية، يعني معنى ذلك أنه يصير مرتدًا، يكون مرتدًا لا حظ له في الإسلام. فهذه ليست كلمة تقال وحث، لكن وراءها عواقب خطيرة جدًا في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة. فالحكم على شخص بالردة يستلزم كثيرا من الأحكام كما ذكرنا. من أحكام الدنيا سقوط ولايته، فلا يجوز أن يولى شيئا أي ولاية اشترط فيها الإسلام فلا يجوز أن يولى. طبعا الإمام العظمى الولاية في النكاح لا يصلح أن يزوج بناته، لماذا؟ لأنه غير مسلم فلا يؤتمن عليها، ولا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم. أي نعم. من ذلك أيضا أنه يسقط إرثه من أقاربه، لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر كما جاء في الحديث المتفق عليه. منها أنه يحرم عليه دخول مكة، لا يجوز له أن يمكن من دخول الحرمين الشريفين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها تحريم ما ذكاه، إذا ذكى شيئا من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم أو حتى الدجاجة، إذا ذكاها هذا الشخص الذي يحكم بكفره فلا يحل أكلها، هذه مثل ميتة. لماذا؟ لأن من شروط الذكاة الشرعية أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، يعني تحل ذبيحة الكتابي يهودي أو نصراني بشرطه طبعا، لكن لا تحل ذبيحة المرتد. أي نعم. أيضا يحرم الصلاة عليه بعد موته، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. كذلك أيضا من هذه الأحكام تحريم نكاحه المرأة المسلمة. إذا كنا بكفر فلا يجوز أبدا لكافر أن يتزوج مسلمة كما هو معلوم. أيضا من هذه الأحكام الأخروية يعني أن الملائكة توبخه وتقرعه بل تضرب وجهه ودبره إذا توفته. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. منها أيضا أنه يحشر مع الكفرة والمشركين، وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. منها الخلود في النار أبدا آبدين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه بعض الإشارات إلى ما يترتب على الحكم بتكفير تارك الصلاة. معنى هذا أن الكلام في قضية الكفر، طبعا وإن كنا سبق أن فصلنا في بحث الكفر والإيمان أرجو أن تكونوا يعني متذكرين، لكن لم نتعرض من قبل بالتفصيل لدراسة هذا الموضوع. يمكن تعرضنا له من أول مرة بالتفصيل من حوالي يعني من حوالي 77 أو 76 هنا في مسجد العباد الرحمن. ما أظن أن أحد الإخوة معنا الآن يذكر هذه المناظرة أيضا. فالموضوع ليس مجرد موضوع نظري بل يترتب وراءه عمل، ونحن نواجه هذه المشاكل في حياتنا العملية في مواقفنا في أسئلة الناس لنا، فلا بد أن نكون على بصيرة من حقيقة الخلاف في هذا الأمر. طبعا يفرح طالب العلم إذا وجد في موضوع حساس في هذا الموضوع يعني دراسات سبق إليها بعض الأفاضل من الشيوخ أو طلاب العلم أو الباحثين، فإنها بلا شك لا تخلو من فوائد عظيمة جدا وأنها تثري البحث العلمي. فيظهر لدينا بعض المصنفات المستقلة في هذا الباب، أشهرها على الإطلاق هو كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أشهر كتاب في هذه المسألة وأقدمه الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى أو من التكبير إلى التسليم يعني كأنك طلع. فهذا أول مرجع وأشهره. وجهة رسالة الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا حكم تارك الصلاة. ثم جمع أحد الإخوة الأفاضل الشيخ عطاء ابن عبد اللطيف بن أحمد كتابا أسماه فتح من العزيز الغفار لإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار، وإن كان عُتب الشيخ على هذا العنوان لأن هذا الكتاب يوضع عند إذا أتيت لواحد مفرط غارق في التفريط مضيع للصلاة اطمئن كأنك تاخذها اطمئن اطمئن انت لسه من الكفار. فرحت الشيخ زي ما قال يعني انتفع بالنصيحة التي وجهت إليه وبالفعل غير اسم الكتاب إلى اسم آخر لا أذكره الآن، لكن باختصار غير هذا العنوان. فهذا بحث حقيقة بحث وافي من أنسى البحوث لهذه القضية، جمع أدلة الفريقين بالتفصيل وتتبع أدلة المخالفين، ويعتبر من أقوى البحوث التي يعني تداولت هذه القضية أو سعيها. ويكفي هذا الكتاب فتح من العزيز الغفار يكفيه يعني فضلا أن الشيخ الألباني، والشيخ الألباني معروف بأنه عزيز المدح، الشيخ الألباني صعب جدا أن يمدح أحدا، فيكفي أن الشيخ ناصر حفظه الله تعالى قد أطلق قلمه في مدح هذا الكتاب والثناء عليه بما لم يظفر به يعني غيره من المؤلفين في هذا الزمان. فهذه بلا شك شهادة يعني لها قيمة ولها وزنها من العلامة الألباني حفظ الله تعالى. كالعادة ما سلم الأمر من أخذ ورد، فمجرد أن مؤلف الشيخ عطاء كتاب فتح والعزيز الغفار قام أو يعني امتثل للرد عليه أخ يدعى الأخ ممدوح جابر عبد السلام، ألف كتاب حول مسألة حكم تارك الصلاة الرد العلمي على كتاب فتح من العزيز الغفار لإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار، ورسالة الشيخ ناصر الدين البريء حكم تارك الصلاة، لأن الشيخ أيضا له رسالة هنا حكم تارك الصلاة. الشيخ الألباني أيضا تناول في هذا الموضوع بالتفصيل. انتقل له أيضا الأخ ممدوح الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي، وقدم مقدمة فيها تأييد لما ذهب إليه. لم يتوقف الأمر فحصل رد على الرد، فألف الشيخ عطاء من جديد كتاب صيد من رب النار بإبطال رد ممدوح بن جابر من الأساس. وما زلنا ننتظر المزيد من الردود، وعلى احنا طبعا نحن المستفيدين في الحقيقه من هذه المسجلات العلميه، تعودنا اننا نستفيد، طلبه العلم يستفيدون. طبعا احنا نبرأ من الاساليب الغليظه احيانا او الشده بعض المؤلفين في الرد عن بعض الاخر في مثل هذه القضايا الاجتهاديه، لكن نحن نبحث عن الخلاصه وننتفع بكلام هذا وكلام ذاك، ولا نمسك ولا نلتفت الى يعني شدته بعضهم على بعض او ما يقع من تجاوزات، فهذا لا يعنينا في شيء. فطبعا ذكر هذه البحوث تفيد الحقيقه في تفسير القضيه وحسن تفسيرها. طبعا الكلام كثير جدا، لكن سنحاول ان شاء الله تعالى ان نمر مرا سريعا بقدر المستطاع على هذا البحث ان شاء الله تعالى. اولا نذكر ادله الذين لا يكفرون تارك الصلاة. وطبعا نحن نناقش قضية حكم تارك الصلاة، الشخص الذي يدخل في هذا البحث الذي نتكلم فيه هو الذي يقر بوجوب الصلاة، الذي يقر بوجوب الصلاة هذا يعني الأخذ الشخص الذي إذا كان غير الشخص الذي يجحد وجوب الصلاة فهذا كافر مرتد وإن كان يصلي. يعني ممكن واحد يصلي الفرض والنفل ويحافظ على الصلاة في الجماعة ويأتي بظاهرها وباطنها ومع ذلك ويقول لكن أفعل هذا على أساس أن الصلاة ليست فريضة، يجحد وينكر أن الصلاة فريضة مع أنه يحافظ على الصلاة، لكن هذا كفر اعتقادي، هذا كفر اعتقادي لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك جاحد وجوب الصلاة الذي لا يقر بوجوب الصلاة هذا لا خلاف في كفر بين العلماء، لكن خلافهم في من؟ خلافهم في الذي يقر بوجوب الصلاة لكن يعني يكسل عن أدائها ويتهاون في أدائها أو يعرض عن أدائها، هذا هو محل الخلاف. أما الشخص الذي يجحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد مشرك، حلال الدم والمال، اليهود والنصارى خير منه، اليهود والنصارى خير من ايه؟ من الذي يجحد وجوب الصلاة حتى لو كان يصلي. واضح؟ لكن خلافنا والكلام الذي نتكلمه الليلة ان شاء الله في حكم تارك الصلاة الذي يقر بوجوبها. هنا حقيقة مجموعة من الأدلة استدل بها الذين لا يكفرون تارك الصلاة. الدليل الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا، يعني هذه هي الأولى التي يحلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحدة حلف عليها لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ثانية: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أن من جاء بسهم واحد أيا كان هذا السهم وترك بقية سهام الإسلام كلها، فإن حكمه يختلف عن حكم من ترك سهام الإسلام كلها أو كلها فلم يأتي منها بأي سهم. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة، طبعا هي يعني شعب الإيمان أو شعب الإسلام كثيرة، لكن خص هذه بالذكر لعظمها ولأهميتها ولخطورتها: الصلاة والصوم والزكاة. فوجه الدلالة في هذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة أنه جعل الصلاة سهما من أسهم الإسلام مثل الصيام ومثل الزكاة، ثم صرح بأن من أدى واحدة من هذه الأسهم الثلاثة كان له سهم في الإسلام، ولا يتفاوت الحكم مع من لم يؤد واحدا منها. فهذا يدل على من أدى، على أن من أدى الزكاة فقط مثلا وترك الصوم والصلاة، هل هذا له سهم في الإسلام أم ليس له سهم؟ بنص الحديث له سهم في الإسلام، بالتالي له نصيب فيه. فلو كان ترك الصلاة مخرجا من الملة بالكلية لما كان له أصلا نصيب في الإسلام. واضح؟ فقوله لا يجعل الله من له سهم في الإسلام يعني هذه الأسهم الثلاثة كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. فيدل الحديث على أن من جاء بسهم واحد أيا كان من هذه الثلاثة وترك باقي السهام فإن حكمه يختلف، لا يجعل الله متساويا مع من لم يأتي بشيء منها على الإطلاق. فإذا أتى بالصيام مثلا وبالزكاة واضح، ولو ضيع الصلاة فإنه لا يزال له سهم أو سهمان من الإسلام كما هو ظاهر هذا الحديث. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني يعني شبيه هذا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق. صور علامات تضع كالحجارة مثلا أو علامات معينة تبين مراحل الطريق مسافات السفر. إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا نفيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك عليهم الملائكة أو سكتت عنهم. وعليكم السلام. وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهم شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هذا رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. فوجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه علائم ومنارات وعلامات للإسلام، أعظمها بلا شك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومعلوم أن التوحيد هو شرط في صحة كل شعب الإيمان، إذا فقد التوحيد تبطل كل شعب الإيمان ولا ينتفع بها صاحبها في الآخرة. أي نعم. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك عليهم الملائكة أو سكتت عنهم. وتسليمك على اهل بيتك اذا دخلت عليهم. فمن انتقص منها او منهم شيئا فهو سهم من الاسلام تركه. فهذا يعم كل ما تقدم ذكره طبعا ما عدا الشهادة التوحيد، لانه شرط في صحة كل شروط الايمان. يعني هذا الشخص الذي لا يأتي بالتوحيد ولا يحقق ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هل هذا نقول انه ترك سهما من سهام الاسلام ام ان هذا لا حظ له في الاسلام؟ هذا طبعا لا حظ له اصلا في الاسلام. لكن المقصود باقي الشعب المذكورة ان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان الى اخره. يقول عليه السلام فمن انتقص منهم شيئا فهو سهم من الاسلام تركه، ومن تركهن يعني جميعا فقد نبغ الاسلام وراء ظهره. الحديث الثالث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ثمانية اسهم. الاسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقد خاب من لا سهم له، وهذه الدلالة قريب مما مضى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والبغوي في شرح السنه، وفي بعض الروايات واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. وعلم الحديث اشهد اني حديث عبادة رضي الله عنه اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. فمعنى ذلك ان من قصر في شيء من هذا او قصر في هذه الصلوات فانه يدخل تحت المشيئة، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وهذا شأن اهل الكبائر وليس شأن المشركين او الكفار، لان الذي يدخل تحت مشيئة الله لا يكون الا خاليا من الشرك الاكبر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا كان ترك الصلاة شركا فان الله لا يغفره، اما دخوله هنا تحت المشيئة فيدل بنص هذا الحديث يدل على انه لا يكفر بذلك كفرا يخرجه من ملة الاسلام. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وهذا ايضا صحيح، ووجه الدلالة واضح وموافق لما مضى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادخل رجل قبره فاتاه ملكان فقال انا ضاربوك ضربه، فقال لهما علام تضرباني، فضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى افاق وذهب عنه الرعب، فقال لهما علام ضربتماني؟ فقال انك صليت صلاة وانت على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. وهذا رواه الطبراني وهو حديث حسن بطرقه. وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على ان يصلي صلاتين فقبل منه، وهذا رواه الامام احمد وهو حديث صحيح رجال اسناده ثقات. اسلم رجل على ان يصلي صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاسلام مع هذا الشرط. طبعا الحد الادنى بين الاسلام هو الشهادتان، فكونه قبل منه اسلام مع انه اشترط ان يصلي غير صلاتين فقبل منه ذلك. طبعا الرسول عليه السلام يعني علم ان هذا الرجل اذا تمكن منه الايمان ورتخ عنده اليقين فانه بلا شك سيصلي يعني الصلوات كلها، لكن الشاهد في هذا انه لا يمكن ان يقبل منه شيئا لا يدخله في الاسلام، لا يمكن ان يقبل منه شرطا يعني يبقيه في دائره الكفر. فعدم يعني الصلوات الخمس الثلاثة هذا حديث يدل على انه لم يكفر بذلك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان اول ما يحاسب به الناس من اعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو اعلم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها، فان كانت تامة كتبت له تامة، وان كان قد انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذلكم. وهذا حديث صحيح ثبت عن 6 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين عند الله 3، ديوان دي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة، وهذا رواه الإمام أحمد. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. فهذا دليل على عدم تكفير يعني المتعمد ترك الصلاة كسلاء. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآيات من القرآن يرددها حتى صلى الغداء، يعني طول الليل ظل يردد هذه الآية حتى صلى الغداء، يعني إلى أن صلى الفجر. وقال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك، قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس، قال بلى، فانطلقت معلقا قريبا من قذفة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة. فنادى أن ارجع فرجع، فهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث 11 عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الاسلام كما يدرس وشو الثوب. يدرس يعني تذهب وتنمحي اثاره وما علمه. كان يدرس وشو الثوب الزخرفة التي تكون على الثياب والاخمشة. يدرس الاسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا رسك ولا صدقة. يعني يصبح الاسلام غريبا حتى لا يعرف الناس شيئا من هذه الاشياء. ولا يثرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الارض منه آية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها. هذا رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووثقه الذهبي وصححه البوصيري وخواه الحافظ ابن حجر. وكان حذيفة يحدث بذلك صلة بن زفر فقال صلة بعدما روى حذيفة الحديث: ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا رسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فقال عن ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم قال له في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. وأيضا هذا هو يكون الحد الأدنى من النجاة الذي يثبت به الإسلام وما عداه يعني من ذكر في هذا الحديث لا يكون شرطا في صحة الإسلام ما دام مقرا بها. وعن أبي سعيد الحديث الأخير هنا في أدلة هذا الطريق هو الحديث الذي بدأنا الكلام به وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث الشفاعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا. يعني بعد ما يأمن المؤمنون طبعا في بعض المراحل الأنبياء أنفسهم يقولون كل واحد منهم نفسي نفسي. فهذه مرحلة معينة يعني ينقضي الفزع عن المؤمنين وأهوال هذا اليوم العظيم. فإذا نجوا من النار وخلصوا منها وشعروا بالأمان حينئذ نجوا هم فيتذكرون إخوانهم الذين تخلفوا عنهم وسقطوا في جهنم والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. فهذا من وفاء أهل الإيمان لإخوانهم يجادلون الله سبحانه وتعالى ويحامون ويدافعون عن إخوانهم الذين تخلفوا عنهم في هذا الموقف وسقطوا في النار والعياذ بالله أو بقوا فيها. يجادلون عنهم أشد مما يجادل أحدكم ويحامي ويدافع عن حق كان له في الدنيا فيعني يجادل الشخص الذي يأخذ منه هذا الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أرسلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. ما دام كانوا معكم مؤمنين وموحدين فيشاركونكم هذه الطاعات فيعني اذهبوا فأخرجوا كل واحد يعرف واحد يتعرف عليه يخرجه من النار. فقال تعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم يعني في النار فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم ترش الوجه. الصورة الرأس أو الوجه لا. فلذلك النار تأكل كل أجسادهم ما عدا دارات الوجوه لا تأكل النار صورهم لم تغشى الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يعودون فيتكلمون أيضا يدافعون دفاعا ثانيا ويتكلمون فيقول لهم الله تبارك وتعالى طبعا هذه المرة يقولون يعني إخواننا يمكن مثلا ما كانوش بيصوم معهم لكن كانوا يفعلون أشياء أقل من الفريق الأول فأيضا يحامون حتى عن هؤلاء. نعم. ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا يعني لم يبق في النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نغف فيها ممن أمرتنا حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد فمن هذا يعني نوع من الإدراج نوع من الإدراج وهو صرح هنا بأنه من كلامه. قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. طبعا هذا يفهم في ضوء الأدلة التي تواترت على معنى مهم جدا وهو اشتراط ايه أن يكونوا واحدين لابد من التوحيد لابد من التوحيد لأن الشرك لا يغفر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كانوا موحدين لم يعملوا لله خيرا قط يعني حتى الذرة مثقال ذرة غير موجود كانوا أقل ممن يعني تبقوا. قال فيقبل قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حجما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حبيل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل ما عملوه ولا خير قدموه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. فيقول تبارك وتعالى رمائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه. يقول الشيخ ناصر الدين حفظه الله في هذا الحديث فوائد جلة عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم. ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم البعض ان المراد بالخير المنفي تجويد اخراج غير الموحدين من النار. بعض الناس قالوا ان لم يعملوا خيرا قط، قالوا ان ممكن كمان لم يعملوا خيرا قط يعني حتى غير التوحيد. قال الحافظ في الفتح: ورد ذلك بان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقيه الاحاديث. ولذلك قلنا لم يعملوا خيرا قط نعم، لكن لابد ان يكونوا موحدين. يقول: من هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس الطويل في الشفاعة ايضا، فيقال: وما يصلي لا يخرج من النار إذ لا علامة له، إذ لا علامة له، لأن الله عز وجل حرم على الله أن تأكل أثر السجود، حرم الله عز وجل على الله أن تأكل أثر السجود. فمن لم يكن يصلي فقلب أو جورة هذا لا يخرج من النار. لماذا؟ لأنه لا علامة له يعرف بها لم يكن يصلي. لكن هذا تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى، تعقبه لماذا؟ تتوقعه ايه؟ نعم؟ ادفع صوت. لا، ما هو يقول ان اللي يتعرفوا بصورهم دول اللي كانوا يصلوا. صحيح، ان نفس الحديث فيه القبضة. القبض والقبض التي قبض الله عز وجل او القبضتين. لذلك قال الحافظ تعقب ابن ابي جمره بقوله: لكنه يحمل على انه يخرج في القبضه، يعني هؤلاء الذين ليس لهم علامه يعرفون بها لا يخرجون في اول مجموعه يخرجها المؤمنين، لكنه يخرجون في الايه؟ في القبضه. اي نعم. يعمل بقوله: لم يعملوا خيرا قط. اي نعم. يقول ايضا الشيخ الالباني: وقد ساق الحافظ رحمه الله ان في الحديث نفسه تعقبا على ابن ابي جمره من وجه اخر، وهو ان المؤمنين لما شفعهم الله في اخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرات الاولى فاخرجوهم من النار بالعلامه، فلما شفعوا في المرات الاخرى واخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بجاهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه أو حسب إيمانه. هؤلاء اللي هم كانوا يصلوا، إذا الدفعات التالية كان فيهم من لم يصلوا. يقول الشيخ الألباني: وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على ان تارك الصلاه اذا مات مسلما يشهد ان لا اله الا الله انه لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدا انه داخل تحت مشيئه الله تعالى بقوله: ان الله لا يغفر ان يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك ذكر الشيخ هنا حديث الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، وفيه: فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبر الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بين وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. فالشيخ الألباني حفظ الله تعالى بدأ كل كتاب تفسيره مبني على حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد هذا الذي ذكرناه، ويقول: هذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير اهل الكبائر من الامة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان الذي توقع فيه بعض المنتمين الى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم، سواء بالكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طبعا مما يناسب الغرابة هنا ايضا ان هناك جملة من الادلة تدل على يعني ان يعني ترك الصلاة بلا شك يعني من اكبر الكبائر على الاطلاق، ما في كلام في هذا كما صدرنا كلام، لكن ليس بهذا المعنى وهذه الادلة كفرا اكبر مخرجا من الملة. وأنه لا يمكن أن يستوي من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا مجمرا وأيقن أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله صادق، هل يستوي هو ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كاليهودي أو النصراني؟ طيب نعم، فهناك أدلة على عدم تخليط أصحاب الكبائر في النار، سنجد كثيرا من الأدلة نعم تثبت لتارك الصلاة يدخل النار، هو عذب بالنار ويستحق ذلك ان شاء الله عز وجل، لكن لا يخلد فيها، واضح؟ فلذلك سنجد في أدلة الفريق الآخر الذي يكفر تارك الصلاة بعض الأدلة غاية ما فيها أن تارك الصلاة يعذب في النار، لكن يرد عليه بأنه أي دليل على قلوبه، نحن لا نختلف على أنه يدخل النار إذا قدر الله له تعذيب العذاب. من هذه الأدلة التي تؤيد هذه القاعدة العامة وهو أن ليس هناك من الأعمال يعني الصالحة ما إذا ضيعه الإنسان يخلد في النار، قال الله عز وجل مثلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. منها قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منها قوله تعالى مثلا: إن الله قول بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من الأدلة العامة التي تدل على تكفير يعني مرتكب الشرك، أما من ارتكب الكبائر خلع الشرك فإنه لا يكفر إلا إذا استحلها. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل هؤلاء داخلون في من استفاهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه وهو أصحاب الكبائر، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فيدل هذا على عدم كفره لأنه داخل في الذين استفاهم الله، وإن كان قد يعذب وإن كان قد يناله الوعيد. نعم. كذلك ايضا هناك جملة كبيرة من النصوص كما سيأتي شمال التفصيل فيها وصف افعال معينة بالكفر، والكفر فيها ليس كفرا اكبر ولكنه كفر دون كفر كما بين ذلك العلماء. الايات كثيرة جدا والاحاديث في هذا كثيرة، والشيخ عطاء هنا يعني افرض بحثا طويلا في هذا الامر، لكن انا لأنه ننشد الاختصار لكن جاوز، وهذا الكلام سبق وأن تناولناه بالتفصيل مرارا. ثم ذكر ايضا فصلا في ذكر بعض الادلة العامة التي تدل على اخراج الموحدين من اصحاب الكبائر من النار كالتي ذكرناها من قبل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء. والاحاديث المعروفة في فضيلتي يعني كلمة التوحيد. اي نعم. ثم نذكر أدلة الفريق الآخر الذي يكفر تارك الصلاة. فأما أول ما تضم به فهو قول الله عز وجل: فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال المكفرون: اشترط الله تعالى لثبوت الأخوة بين المشركين ثلاثة شروط. فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يتوب من الشرك، يقيم الصلاة، يؤتوا الزكاة. فإن كانوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، ولا تنتفي أخوة الدين إلا بما يخرج من الملة. يعني لا تنقطع أخوة الدين إلا بالشيء الذي يخرج من الملة، بدليل مثلا أن هناك بعض المعاصي لم تنتفي رغم وقوعها أخوة الدين، كقوله تبارك وتعالى في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. فبقيت أخوة الدين مع وجود القتل الذي هو كبيرة من الكبائر، فدل على ما ليست كفرا. كذلك أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخاكم، وهذا في فئة متقاتلتين، فإن فتان المنبولة اقتتلوا. واضح. فبقيت أيضا أخوة الإيمان إنما هو إخوة مع وجود الاقتتال. واضح. يعني أخوة الدين لا تنتفي إلا بما يخرج من الملة. فهنا القاعدة أن ما علق على شرطين لا يتحقق بواحد منهما، ما علق على ثلاثة لا يتحقق باثنين او واحد. فهكذا هنا قالوا: فان كانوا يعني من الشرك واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فان استقل واحد من هذه الثلاثة فينتج عنه انهم ليسوا اخوانا لكم في الدين، يعني ان تابوا من الشرك للتوحيد ولكن لم يصلوا مثلا فانهم يقولون ليسوا اخوة لكم في الدين ولا كفار. الرد على هذا الدليل او الفريق الذي لا يكفر تارك الصلاة، رد على هذا ب قال لهم: طيب اذا تابوا من الشرك واقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة هل يكونون كفارا وتنقطعوا اخوة الدين بناء على هذا الكلام؟ قالوا: لا، عندنا ادلة تدل على ان تارك الزكاة لا يكفر، لأن الحديث الطويل في وعيد تارك الزكاة يصور له ماله إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. بعد أن يعذب هذا العذاب يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر بمجرد تركها. فخلاصة رد الجمهور على هذا الاستدلال أن منطوق الأدلة على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة، هذه أدلة ذكرناها آنفا ونفسنا بها من لا يكفر تارك الصلاة، هذا منطوق. هذا يقدم على مفهوم هذه الآية، يعني الاستدلال هنا بالآية استدلال بالمنطوق على المفهوم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى المنطوق أن من تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة يكون أخا لنا في الدين مسلما. هذا هو المنطوق. ما المفهوم؟ من ترك هذه الثلاثة أو شيئا منها فليس أخا لنا. فإذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين مفهوم الآية وغير منطوق النصوص او الاحاديث التي ذكرناها من قبل وتدل على عدم كفره. فطبعا عند تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق. ايضا ايضا وكان لو كفر تارك الزكاة تقديما لمنطوق حديث ثم يرى قليله إما إلى جنة وإما إلى نار على مفهوم هذا الآية. فمنطوق هذا الحديث في الزكاة يقدم على مفهوم الآية. أنتم تبعينا ولا بعيد الكلام؟ في حد مش فاهم؟ خليكم صادقين. الفرق بين المنطوق والمفهوم. لما أقول مثلا حديث الرسول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ايه؟ منطوق الذي نفع فيه النبي عليه الصلاة. دليل الخطاب او سحوة الخطاب او المفهوم المخالفة ما مفهومه؟ يفهم منه لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره في نفسه. فدل بالمنطوق على انه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الذي نطق به. لكن الذي يفهم منه اللي هو ايه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فهنا هذه الآية منطوقها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا هو المنطوق. فبيفهم منها ايه؟ المخالفة عكس ذلك، إن لم يتوبوا أو إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين، هذا هو المفهوم. لكن النص على مسألة معينة. المفهوم غير فضل. فمنطوق الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها الذي يفهم من فحوى هذا الكلام فإن لم يتوبوا أو لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين. فهذا المفهوم يعارض منطوق حديث ترك الزكاة ثم يرى قبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. واضح؟ فهو يقول على تارك الزكاة بعدما يعذب إما يكون إلى جنة وإما يكون إلى النار. واضح؟ فهو يقول على أنه ليس كافرا كفرا أكبر. فقدمنا منطوق هذا الحديث على مفهوم هذه الأعراض، ذلك في الصلاة. نقدم منطوق الأحاديث الدل على عدم كفر تارك الصلاة على مفهوم هذه الآية المذكورة. تكون كلمة إخوانكم في الدين في شأن الشرك يعني محمولة على أصل الأخوة. فإخوانكم في الدين يعني أصل الأخوة في الدين. أما في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فتحتمل على كمال الأخوة في الدين. يعني ليس إخواننا أخوة كاملة، أو يقولون إخواننا لكن أخوة غير كاملة ناقصة. واضح؟ الدليل الثاني استدل بقوله تعالى فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فقال قوله تعالى إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعتهم من الصلاة واتباع الشهوات ليسوا مؤمنين. والآية تقول إلا من تاب وآمن، وأن حكى عنهم إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فركزوا هنا على كلمة إيه؟ آمن. آمن يعني معناه إن تارك الصلاة غير مؤمن، وأن توبتها تكون بإيه؟ بالإيمان. الجواب قوله وآمن معناه إلا من تاب وآمن، يعني من تاب وداوم وثبت على إيمانه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هل هو تحصيل حاصل؟ لا، المقصود داوموا على إيمانكم، لأنه خاطبهم أصلا بصفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم ولا ترتدوا عنه. أو يكون معنى قوله إلا من تاب وآمن يعني آمن إيمانا كاملا، آمن إيمانا كاملا بشروعه في الصلاة. والدليل على إبطال احتمال أنه قصد به الدخول في أصل الإيمان، لو أن آمن يعني معناها دخل في الإسلام من جديد، يعني الدليل على إبطال هذا أنه لو خطب ذلك لكانت كلمة كاف، لو كان هو مشرك بطبيعة الصلاة لكانت تكفي كلمة إيه؟ إن من تاب، لأن التوبة حتشمل الكفر وتشمل المعاصي أيضا. لكنه لم يكتفي بها، لم يقل تاب وكفر، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين فإن يتوبوا، كما قال في الكافرين فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، لم يقل يتوبوا ويؤمنوا. فإذا كلمة يتوب تجزي في حق المشرك في الدلالة على إيمانه وإسلامه. فإن يتوبوا لم يكن يؤمنوا، ولكن قال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. ومن يقول فإن لم يتوب فإن يتوبوا يؤمنوا، ما أن الله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء المنافقين في نفس الآية أنهم كفروا بعد إسلامهم. فتوبة الكافر هي إسلامه أو هي إيمانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل أقاتل ثم أسلم أو أم أسلم ثم أقاتل، فقال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، لم يقل له تب وأسلم أو تب وآمن ثم قاتل، لكنه قال أسلم تكفي كلمة أسلم. كذلك في حديث معاذ قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم إلى آخر الحديث. فقال هنا أطاعوا إلى أن يشهدوا ولم يقل إلى أن يتوبوا. وقال عليه الصلاة والسلام هرقل أسلم تسلم. وقال أيضا حاكم عن المؤمنين ويلك آمن إن وعد الله حق. الشاهد من هذا كله أنه لو كان المقصود من كلمة إن من تاب وآمن، آمن يعني دخل في أصل الإيمان، لكانت تكفي أن يقول إن من تاب ولا يقول وآمن. طبعا هنا نحن نعتبر قد أولنا كلمة آمن، وما أصل الإيمان الإيمان تطلق على أصل الإيمان، الأصل نفسه لا على كلامه. ما الدليل؟ ما القرينة التي جعلتنا نصرف كلمة آمن عن معناها الحقيقي وهو الدخول في أصل الإيمان إلى معنى مجازي وهو تمام الإيمان، إلا من تاب وآمن يعني إيمانا كاملا؟ ما هو هذه القرينة؟ هي الأدلة التي تدل على أن تارك الصلاة كفلا لا يكفر كفرا مخرجا للملة. كل أدلة ذكرناها هي القرينة الصارخة عن المعنى الحقيقي لآمن إلى المعنى المجازي الذي هو آمن إيمانا كاملا، إلا من تاب وآمن إيمانا كاملا، وليس المقصود بذلك أصل الإيمان. الدليل الثالث قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إلا لكم فيه لما تخيرون أم لكم أم لكم أومار علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قالوا قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني يفهم منها أن الله يليق بحكمة الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين. فبين تبارك وتعالى حال هؤلاء المجرمين أنهم يوم القيامة يكشف عن ساق، كما بين ذلك الحديث الصحيح أنه يحال بينه وبين السجود عقوبة لهم على ترك السجود مع المصلين في دار الدنيا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فيمتنعون من الصلاة، فلذلك يؤاخذون بهذا. فيفهم من هذا أنهم يكونون مع الكفار والمنافقين، لأن المنافقين ستبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كيعني صلاة البقر، فلو كانوا من المسلمين لأذن الله بالسجود كما أذن بالمسلمين. الجواب على هذا الاستدلال أن الآية لم تتعرض لدخول في النار، الآية يعني يصعب أن يستدل منها، حتى لو كان لو قلنا أن هذا فعلا في حق تارك الصلاة، متى يعني متى يصلح الدليل دليلا على كفر تارك الصلاة إذا كان يترتب الوعيد في الآخرة؟ إذا ثبت أنه يصير خاليا مخلدا في العذاب، أما آية أو حديث يدل على وقوع وعيد له، فهل الوعيد يدل على الكفر؟ لا، الوعيد ممكن يكون في حق الكبائر، أصحاب الكبائر، واضح؟ فالآية لم تتعرض لخلودهم في النار حتى تدل صراحة على كفرهم، وتعجزهم عن السجود لا يستلزم دخولهم النار، ثم هذا في موقف يوم القيامة، هذا في الموقف نفسه يوم القيامة، واضح؟ فكل كان نصحة يعدلهم عن السجود هذا يستلزم انهم يدخلون النار، ولو فرضنا انك تستلزم دخول النار، فهل دخول النار يستلزم الخلود فيها؟ لا يستلزم الخلود فيها اذا دخلوها، فاذا التخليد شيء زائد على مجرد الدخول، لا بد له من دليل صحيح صريح. ايضا كونهم يكونون مع المنافقين او الكافرين في هذا الموقف بالذات لا يستلزم ان يكونوا معهم في النار ايضا في مكان واحد فضلا عن خلودهم فيها. اما قولهم لو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما اذن للمسلمين، فالجواب ان هذا غير مسلم، لأن عدم الإذن لهم بالسجود ربما كان لأنهم كانوا يسجدون لله، كانوا لا يسجدون لله في الدنيا، أو كانوا يسجدون رياء، يعني ممكن يكونوا يسجدون إما يعني إن عدم الإذن لهم بالسجود قد يكون يعني له أحد صوابين، إما أنهم كانوا لا يسجدون لله في الدنيا فأوقفوا بتعجيلهم عن السجود في الآخرة، أو كان يسجدون في الدنيا لكن رياء لا لوجه الله، فبالتالي أوقنوا بحرمان السجود في الإيه؟ في الآخرة مع المؤمنين، وأن في الحديث يقول عليه السلام فوكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على خفاه إلى آخر الحديث. والسجود رياء لا يستلزم الخروج من البلة بالكلية، لو أن واحد رأى في السجود أو في الصلاة هل معنى أن يخرج من البلة بهذا الرياء؟ لا، لا. إذا عدم الإذن بالسجود لا يستلزم أن يكون غير المأذون لهم كافرين. ثم إن الآيات لم تذكر حتى لو دخلوا النار هل هم خالدين فيها أم غير خالدين فيها كما ذكرنا. الدليل الرابع من القرآن الكريم استدل بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني استدل هنا بقوله تعالى وتسألون عن المجرمين، عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال المجرمون تطلق في القرآن على الكافرين بدليل قوله أتولى على المسلمين كالمجرمين، كذلك أيضا يقول تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كذلك ايضا يقول تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا والحكوم. فجعل المؤمنين ضد المؤمنين المسلمين. اجاب الفريق الاخر عن هذا بان الايات وان ذكرت يعني انهم يكونون في سقر. ما سلككم في سقر يدخلون النار ويعذبون بها. لكن لم تتعرض الايات للخلود من الخلود. كذلك ايضا وصفهم بالاجرام لا يستلزم ان يكون اجراما اكبر الذي يقارن الشركة وانما او يعدل الشركة وانما يكون كما يكون في الكفر والشرك والنفاق والجهل او ذلك نقول اجرام دون اجرام دون اجرام. لماذا؟ حتى نجمع بين الادله التي تقتضي هذا التفسير فرق الصلاه وبين هذه النصوص التي فيها وصفهم بالمجرمين. فهو اجرام دون اجرام في اجرام الذي يكون شركا كبعض هذه الايات هو اجرام دون اجرام والصارف عنه من الاجرام والصارف له من الاجرام الاكبر الى الاصغر هو عموم الادله التي ذكرنا واستدل بها العلماء على عدم تكفير تارك الصلاه. استدل ايضا بقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قالوا علق حصول الرحمه لا يمكن هذه الامور او لا يرحمون الا اذا اتوا هذه الاشياء. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. أينا. فلو كان ترك الصلاه لا يلزم تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاه. والرب تعالى انما جعلهم على رجاء الرحمه اذا فعلوها. الجواب على هذا ان هذا الاستدلال كان يمكن ان يكون استدلالا صحيحا اذا لم يرد في الباب ادله اخرى تدل على جواز ان تناله الرحمه. وقد ثبتت هذه الادله من الباب طبعا كحديث ابي سعيد الذي ذكرناه اليه في الشفاء وغيرها من الاحاديث. فهذه الايه دالة بمفهومها على عدم رحمتهم اذا لم يصموا. يعني واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. منطوقها يفيد رجاء الحصول على رحمة الله لمن اقام الصلاة واتى الزكاة واطاع الرسول. مفهومها ان من لم يفعل ذلك ما يرجى له الرحمة. فالهذا العلماء وهؤلاء المكفرين ذلك الصلاة استدلوا مرة بالمنطوق بالمفهوم بالمفهوم. طيب اذا تعارض المفهوم الآية مع منطوق هذه الاحاديث الكثيرة التي ذكرناها والتي تدل على انه تناله الرحمة فأيهما يقدم؟ يقدم منطوق الاحاديث الدالة على عدم تكفيره على مفهوم هذه الآية. طبعا يعني موضوع تقديم المنطوق على المفهوم انما يكون عند التعارض ترجيح عند التعارض. لكن اذا امكننا الجمع فلا نحتاج الى الترجيح. الجمع هنا ممكن بان نقول ان المقصود لعلكم ترحمون هنا الرحمة الواسعة العامة التامة الشاملة التي تكون سببا لدخول الجنة بدون سابقة عذاب. أما الأدلة الأخرى فتدل على أن تارك الصلاة يرحم بعد أن يعذب في النار فترة. فهو يرحم رحمة تنجيه مش تنجيه من دخول النار لكن تنجيه من الخروج في النار. فهو رحمة جزئية لا تنجيه من دخول النار ابتداء لكنها تنجيه من الخلود فيها. فهو نجمع بين هذه الأدلة. فأدلة عدم تكفير ترك الصلاة تدل على أنه لا يخلد فيها لكن إن كان يدخل النار. وهذه الأدلة تدل على أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول يرحم رحمة واسعة شاملة بحيث لا يعذب ولا يسبق نعيمه عذاب. استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال مصعب بن سعد المؤذن: يا أبا الله، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ويل إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت. فقال محمد بن كعب: هو تاركها. فقال المكفرون: افترض الوعيد بالويل في القرآن للكفار، يعني قل كلمة الويل غالبا تكون الكفار، مثل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طبعا الزكاة يمكن أن تكون الزكاة الاصطلاحية المعروفة، ممكن الزكاة يعني تطهير النفوس، يعني لا يطهرون نفوسهم من الشرك. منها قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصيبه مستكبرا كأن لم يسمعها، إلى آخر الآيات. منها قوله تعالى، لكن هذه في الحقيقة تخالف هذا الاضطراب المضمون، لأن الويل هنا ورد في حق أشياء ليست مكفرات. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. فيستوين بها كلمة ويل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. كذلك قوله: ويل لكل همزة لغزة، فعلق الويل بالتطفيف والهمز والنم، وهذا لا يكفر به بمجرده. فإذا نحن نام أمام الويل الذي يستحق تارك الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل إما أن يلحق الويل الكفار، وإما أن يلحق الويل الكفار. قال المكفرون: الأول أولى، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. أجاب الذين لا يكفرون تارك الصلاة عن هذا الاستدلال، قالوا: إذا تأملنا الآية نجد هؤلاء فعلا كانوا يصلون، فويل للمصلين، فتقول أنهم كانوا يصلون لكن كانوا يعني يخرجون الصلاة عن وقتها أو سهيل عنها. فقالوا: حتى يجمع بين الأدلة، فالجمع بين الأدلة يقتضي الحق ويل تارك الصلاة بويل فساق الكافرين. لماذا؟ أن الأدلة التي ذكرناها على عدم تفسير تارك الصلاة ترجح جانب أن الويل هو من نوع ويل الإيه؟ المتطرفين، وويل كل إيه؟ هم المتطرفين، وليس من نوع ويل للمشركين. ما الذي رجح؟ يعني احنا قلنا من ويل يحتمل أن يكون ويل الكافرين أو ويل الفاسقين، هم المسلمين أصعب. فما الذي رجح الثاني؟ الذي رجح الثاني الأدلة التي ذكرناها التي تدل على أنه ليس كافرا، فهذه ترجح أن الويل هنا من نص باب ويل المطففين والهمزة واللمزة. أما كلام سعد أو قول سعد: لو تركوها لكانوا كفارا، فهذا موقوف على سعد في مسألة اجتهادية مختلف فيها. ثم انه الويل هنا ذكره الاحتمال، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يحتمل ان يكون ويلا مثل ويل الكفار، ويحتمل ان يكون ويلا مثل ويل الفساق. فالدليل متى طرأ عن الاحتمال بطل به الاستدلال. كذلك ايضا، هل حتى لو قلنا ان تارك الصلاة يستحق الويل، هل هذا يدل على كفره؟ لا، يدل على كفر لو أن كان لو وجد دليل يدل على أنه يخلد فيه إلى الأبد، هذا هو الذي يدل على كفر. لكن وقوع الويل له أو يدل على كفر من مجرده، فلا يدل على كفر إلا إذا اقترن الخلود في هذا الويل. أيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قالوا ان الاسلام امر عن تصديق الخبر والانقياد من امره. فالاسلام الذي هو تصديق الخبر، ما هو تصديق الخبر؟ التكذيب. طيب الانقياد من الامر ضده ايه؟ التولي عن الصلاه مثلا. فكما قالوا كما يزول الاسلام بالتكذيب، كذلك يزول بالتولي عن الصلاه. هو المقابله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ف فكذب عكس صدق، وهو لم يصدق ولكنه كذب. ولا صلى قابلت ايه تولى، فتولي على الطاعة وعدم الصلاة قال يساوي التكذيب، هو تماما مثل التكذيب المنظم به للتصديق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال كما يزول الإسلام بالتكذيب كذلك يزول بالتولي عن الصلاة، لما جعل التولي مقابلة من ايه للصلاة. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فإذا التولي عن الصلاة تكذيب أو مثل التكذيب. الجواب أننا لا نسلم أن التولي الذي هو ترك الصلاة مخرج من الإسلام كالتكذيب، أن التكذيب يخرج من الملة بلا خلاف، التكذيب يخرج من الملة بلا خلاف. أما ترك الصلاة يعني فلا نسلم أنه يخرج من الإسلام. أي نعم. لأن الله تعالى قال إلا من تولى وكفر، والعفو يقتضي المغايرة، فضل عن التولي ممكن أن يكون خلاف الكفر، واضح؟ تولى وكفر، إذا التولي غير الكفر، واضح؟ طبعا ممكن تأتي نصوص أخرى التولي يكون فيها مساواة للكفر. ولو سلمنا أن التولي معناه أو معناه لو سلمنا يعني بهذا الذي ذكرناه هو أن التولي عن الصلاة يعني ضد التولي ضد التطليع أو الصلاة أقصد، وأمكن الجمع بين ذلك وبين أدلة عدم التكفير، فيحمل على أنه يكون كفرا لكنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. ما الذي يجعلك عن ذلك؟ جمعا بين الأدلة التي ذكرناها على عدم التكفير وغير هذا الدليل. من هذه الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال عطاء هو الصلاة المكتوبة، فهنا حكم عليه بالخسران المطلق، يعني كل من ألهاه ماله أو ولده عن الصلاة فيحكم عليه بالخسران، فأولئك هم الخاسرون، وهذا لا يكون إلا بحق الكفار. فالجواب أن الكفار يوصفون بالأكثرية صفة أفعل، كما قال تعالى في الجبريل لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وقال تعالى وهم في الآخرة هم الأخسرون، فهذا يدل على زيادة خسران الكافر على خسران تارك الصلاة. فهناك فرق بين الخسرانين، أن في الفرابة الذي اصطلوا أموال وأولاد عن ذكر الله قالوا أما وقع ذلك فأولئك هم الخاسرون، أما الكفار فقال في شعرهم أولئك هم الأكثرون، فيدل على زيادة خسران الكافر عن خسران تارك الصلاة. استدلوا أيضا بقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يذكر بقوله أقيموا الصلاة لذكر أو أقيموا الصلاة، خروا سجدا اقترن السجود بماذا؟ بالتذكير، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقالوا إن من أعظم التذكير التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل بهذا يدل على أنه لم يؤمن بها، وأنه سبحانه خص المؤمنين بها وأنهم أهل السجود. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ذكروا مثلا بالصلاة يسجدون لله تبارك وتعالى، فالذي لا يفعل هذا فلا يكون مؤمنا بآياتنا فيكون كافرا. الجواب عن هذا الاستدلال أن الآية محمولة على نفي كمال الإيمان لا على نفي الإيمان المطلق المؤدي إلى خروج من الملة، يعني المقصود إنما يؤمن بآياتنا إيمانا كاملا كاملا. أيضا فهذا أيضا على سبيل الجمع بين الأدلة. كذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، واستدل بقوله كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. فأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالويل لا يستلزم الخلود في النار. أما أدلة السنة فكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا رواه مسلم. منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا نيابة عنه، وأن الفعل يوصف أحيانا بأنه كفر لكن لا يكون كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون كفرا دون كفر. والأدلة على ذلك كثيرة، كمثل القتال، صواب المسلم فسوق أو صواب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما ذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء فسوق في القتل في القتال. فذلك حصل في التلبس المؤمنين أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال بعد ذلك إن من هنا إخوة فأصلحوا بين أخاكم، فبقيت أخوة في الإيمان مع وقوع الاقتتال، فدل على أن الكفر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، هو كفر دون